وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من بودكاست أضواء. هذا أنا حمزة خليل ومعايا ضيف جديد وأنا يعني جدا سعيد بقبولها الدعوة ووجودها معنا اليوم. أهلا وسهلا فيك دكتورة سمر، منورتني اليوم في البودكاست.
حياك الله أستاذ حمزة، وبالعكس يعني أنا يشرفني وجودي في هذا البودكاست.
الله يحفظك يا رب ويخليكي. طيب سمر، اللي ما يعرفك كيف حابة تقولي لهم مين أنتي أو إيش الطريقة اللي تبغيهم يشوفوك فيها؟
أنا مبتعثة من جامعة الملك عبد العزيز كلية الطب، فرع رابغ، وجيت ابتعاث في عام 2016. بدأت دراسة الماجستير في تخصص الجينات الطبية، وبدأت دراسة الدكتوراه في عام 2018 تخصص أيضا الجينات الطبية، لكن بتخصص دقيق في أمراض الشبكية الوراثية. حاليا في السنة الأخيرة وأكتب الرسالة، ونسأل الله التوفيق والسداد.
الله يوفقك إن شاء الله وييسرها عليك يا رب بإذن الله. طب حكيني، يعني ما أعرف في ذيك الأيام لما خلصت الثانوي، ما أعرف ليش دخلت طب، إيش معنى طب؟
طبعا زي ما هو معروف يعني عندنا في السعودية أنه ما كان بالنسبة لنا كإناث إلا خيارين، يا مدرسة يا طبيبة. فدام أنه أنت جبتي معدل عالي ونسبة عالية في الثانوية العامة، خلاص لازم تروحي طب، ما في كلام ثاني. طبعا إحنا ما كنا نعرف حتى التخصصات الثانية، مثلا علوم طبية تطبيقية، هندسة حاسب، هذا الكلام ما هو معروف عندنا في البيت. أنا أتكلم فكل اللي معروف أنه بما أني أنا علمي يا أدخل كلية علوم يا أدخل كلية الطب، معدل عالي خلاص كلية الطب. طبعا قدمت، أنا لما جيت أقدم ما كان عندي أي خلفية أنه في اختبار قدرات وتحصيلي، على بالي خلاص أنا نسبتي 98 خلاص حادخل طب. فلما جيت قدمت أوراقي قالوا أنه لازم تختبروا اختبار تحصيلي قدرات عشان نحسب اللي هو النسبة الموزونة، بحيث أنه النسبة الموزونة تكون على حسب المعدل الأفريج تبع الطالبات في هذه السنة. طبعا أنا خفت صراحة وما كنت أعرف كيف أحضر للقدرات والتحصيلي، الخلفية صفر. فسبحان الله يعني أنا دخلت الاختبار بدون أي تحضير، مجرد أني أنا راجعت مواد الأحياء والإنجليزي والرياضيات اللي أخذناها في الثانوية، ودخلت الاختبار وسبحان الله يعني الله أراد لي وجبت درجات كويسة. لما طلعت الدرجة الموزونة كانت يعني عالية وتدخلني طب بشري وأسنان وصيدلة، فاخترت البشري وتوكلت يعني على الله. الغريب في الموضوع أنه أنا لما بدأت الدراسة انصدمت في الواقع المرير صراحة، يعني كله بالإنجليزي وأنا الإنجليزي متواضع تبعي كان. فجلست تقريبا أسبوعين، أول أسبوعين كنا ندرس، إحنا جدولنا كان تقريبا 6 أسابيع لغة إنجليزية مكثفة ومعامل فقط عشان يهيئونا يعني للوضع. فأنا أول أسبوعين انصدمت صراحة من الدراسة، من كمية الضغط، ورحت لأمي قلت لها أنا ما أقدر أكمل في هذه الكلية، أنا أبغى أشوف لي تخصص آخر. فطبعا الوالدة زعلت وقالت لا، أنت على طول تستسلمي من البداية، ما يا عندك يا تكملي في الطب يا تجلسي في البيت، خلاص ما في كلام. طبعا أنا كان في بالي أروح كلية إدارة أعمال ولا كلية علوم، خلاص أي شيء، ما أبغى أي شيء يخص الطب أو المجال الصحي بشكل عام. وطبعا الوالدة صارت تقرأ علي الرقية، يعني فكرت أنه أنا ممكن يكون في عين وزي كذا، وبس سبحان الله يعني هو أبدا ما كان كذا، هي كانت صدمة نفسية يعني وخوف. وسبحان الله كملت، هي الخيرة سبحانه فيما اختار الله أكيد. لما جبت امتياز في أول سنة تحمست وقلت خلاص يعني خلاص كذا الطب سهل أقدر أجيب فيه امتياز، بس طبعا انصدمنا يعني في السنوات اللي بعدها، طبعا الامتياز خلاص نسيناه. لكن الحمد لله يعني جيد جدا، أفضل من لا شيء صراحة.
ما شاء الله. بس هي أول سنة أظن عليها 10% كانت، ما أدري إذا النظام اللي الآن.
أيوة أيوة أيوة، مرة يمكن أقل حتى من 10% صراحة، ما أفتكر. بس تعرف اللي خلاص تحمست، وكمان يعني كرموني من المتفوقات أتذكر في هذه السنة، فأنا يعني اعتزيت بنفسي، قلت أوكي خلاص أنا أقدر على الطب. طبعا لما دخلت السنة الثانية صراحة بدأنا يعني ندخل في البيزك ساينس واللي هي المواد العلوم الأساسية، وصراحة ما كانت سهلة، مواد اللي هي الكيمياء الحيوية والطفيليات التشريح. فسبحان الله يعني الواحد ايوه يعني سبحان الله، ما تعرف الإنسان، الواحد ما يعرف قدراته إلا لمن يخوض المعركة على قولهم، فالحمد لله.
طب انا 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 على حد علمي ما اعرف، انت ممكن تصحي لي المعلومه هذه، انه في اول في البدايه يقسموكم على حسب اللغه، ففي اشخاص يكون لغتهم مره كويسه
صحيح
على طول ما ياخذوا الانجليزي المكثف، وفي اشخاص يكونوا مثلا ياخذوا انجليزي مكثف.
صحيح.
هل لاحظت انه في فرق بين الطلاب اللي دخلوا على طول ما اخذوا انجليزي مكثف والطلاب الثانيين؟
الصراحة أيوة طبعا طبعا، يعني أنا أتذكر أول شيء سووا لنا اختبار تحديد مستوى، وحسب درجتك تدخل المستويات، كان عندنا 1 و2 و3 و4 وإكسكيوزد اللي هو المعفي. فطبعا اللي كانوا معفيين أغلبهم يعني دارسين مدارس خاصة أو انترناشونال، أو كانوا أصلا في طفولتهم مع أهاليهم مبتعثين، فالإنجليزي عندهم جدا قوي، وهم حتى يعني استمروا حتى يعني في السنوات اللي بعدها كانوا هم من الأوائل يعني، وكانوا من الناس اللي يعني سبحان الله كل شيء ميسر لهم، لأنه أصلا ما كانوا هم أول ناس يدخلوا طب في أسرتهم، يعني أغلبهم آبائهم وأمهاتهم أطباء وطبيبات، وسبحان الله يعني يفرق كثير طبعا، مرة يفرق.
كيف يفرق؟ ما أعرف يعني، أنت شخص، أنت بتقولي لي ما أعرف، هل أنا اللي أفهم منك أنه أنت أول واحد، يعني أنت ما في أحد من عائلتك الصغيرة كان طبيب أو طبيبة قبل كده صح؟
عائلة الصغيرة والكبيرة يعني أنا الفيرست، أنا فيرست جينيريشن يعني أول وحدة في عائلتي كلها، من سواء من ناحية الوالد أو من ناحية الوالدة، أنا أول وحدة دخلت طب.
طب كيف هذا مقارنة بالأشخاص الثانية؟ ما أعرف كيف كان، هل كان تشالنج بالنسبة لك؟ هل كان ما أعرف؟
أيوة طبعا، يعني أنا ما كنت أعرف أي حاجة. لما أنت تدخل تخصص وأنت عندك مسبقا علم، طبعا أحب كمان أنوه عن نقطة ثانية، إنه حتى في محيط الجيران والصديقات أمي ما كان في أحد يدرس طب عشان حتى أقدر أجلس معه وأسأل، وكمان ما في سوشيال ميديا زي الآن، بحيث أني أنا أقدر أدخل تويتر أتابع أطباء وأشوف، ما كان في أحد يقول لك أصلاً إيش فيه. فيعني طبعاً أنا أتكلم عن 2005، طبعاً دحين يعني 2005 لسه ما في، يعني يدوبك الإنترنت أصلاً بدأنا يعني فيه. فتخيل أنه أصلاً ما أعرف أنا إيش فيه، إيش المواد اللي أنا حدرسها، اللي أنا مقبلة عليها، كيف أصلاً أذاكرها يعني. ما يعني أنا في البداية كنت أجلس 4 ساعات في صفحة واحدة، يعني أترجم وأترجم كل كلمة، حرفياً كل كلمة كنت أترجمها إلى العربية عشان أفهم إيش اللي مكتوب. فأنت تخيل لما يكون أنت أصلاً عندك لغة وعندك خلفية، كيف حتكون هذه الأشياء، كيف حتساعدك في سرعة المذاكرة، في سرعة التلخيص، في سرعة الاستذكار وتجميع المعلومات. يعني تخيل 4 ساعات قديش ممكن تذاكر فيها. فطبعا أنا ما أقدر أقارن نفسي بأحد عنده أصلا أحد ممكن يوجهه كيف طريقة المذاكرة. أنا لما تخرجت من الطب اكتشفت أني أنا كنت أذاكر بطريقة خطأ، يعني اكتشفت أني أنا كنت أضيع وقتي في أشياء ما كان المفروض أني أنا أضيع وقتي فيها، المفروض أني أنا كنت أركز بطريقة وأمشي بنظام معين في المذاكرة، اللي هو يقول لك study smart not study hard، أنا كنت أسوي العكس، أنا كنت I was studying hard not smart صراحة. فطبعا يفرق، يفرق مرة كثير يعني، حتى كمان اختيارك للتخصص. يعني في ناس من لما دخل الطب هو عارف إيش يبغى يتخصص خلاص، وعنده هذا التارجت وهو قاعد يشتغل عليه. في ناس خلاص عارف إنه هو حيروح أمريكا يكمل بورد، فخلاص مثلا بعد ما خلص السنوات العلوم الأساسية اختبر اللي هو ستيب 1، ولما خلص سنوات الإكلينيكية اختبر ستيب 2، فهما مرتبين نفسهم. أنا لما تخرجت عرفت هذا الكلام كله، عرفت إنه في ابتعاث، في بورد أمريكي، في اختبارات أنا لازم أسويها، فيفرق مرة كثير.
أنا أذكر أحد أصدقائي المقربين أبوه وأمه أطباء، فيقول لي، يقول لي حمزة أنا ما كان خيار بالنسبة لي الطب، أنا كان خلاص هو المصير المحتوم أو شيء زي كده.
صحيح
هو يقول لك بدون أي أدنى تعب، بدون أي جهد، لقى نفسه في كلية الطب، وبدون ما يحس خلص وتخرج. ما كانت بالنسبة له تحدي يعني، كانت أو إنه شيء مثلا صعب وأنا لازم إني أنا كذا وإني كذا. وحتى في أصدقاء آخرين يعني أو معارف كانوا بعض الأحيان في الصيف يطلعوا ياخذوا انترنشيب مثلا أو حاجة. صحيح. في مثلا دولة أوروبية أو شيء من هذا القبيل. بس طبعا هذه الخيارات ربما ما كانت موجودة عند أشخاص آخرين، ولا يعرف أصلا ممكن تسير أو أو أو, أو ما يعرف إيش الطريقة أو إيش الأسلوب، أو بالذات جيلنا يعني. إحنا زمان ما كان عندنا أكسس يعني، أنت اللي ذكرتي الإنترنت وتويتر والأمور هذه. صحيح. ما هي موجودة، ما تعرف كيف تعرف إيش الواحد يسوي، إيش الريكوارمنت، إيش الحاجات.
غير إنه أصلا يعني كمان ماديا، إحنا كمان نتكلم نكون واقعيين يعني. أنا مثلا لما عرفت إنه فيه من صحباتي يعني زميلات الدفعة في ناس بيروحوا يسووا attachment يسموه، اللي هو زي الobservership، يسافروا برا مثلاً ويقدم على مستشفى هو أصلاً التارجت حقه بعدين في البورد، فمثلاً يروح كل صيف يشتغل معهم as an observership، يعني ما يمسك ولا شيء ولا يشوف، بس يشوف البيشنت مع الدكتور، بحيث انه يتعرف على التيم، يتعرف على الاستشاري. هذا طبعا مره يفيدك بعدين لما تيجي تقدم يعني على الديبارتمنت. فماديا اصلا يعني ماديا الفكره اصلا مرهقه ماديا يعني، انت لازم عندك تذاكر، عندك سكن، عندك فيز، عندك مصروف، هذا كله يعني مو كل الأهل، مو كل الأسر تقدر يعني على هذا الشيء. الشيء الثاني ممكن إني أنا أروح أتدرب داخلياً، بس ما كان في أحد يعني فاضي، إنه يعني مثلاً إجازة الصيف خلاص إحنا ما نقدر نسوي ولا حاجة، يعني ما في أحد يوديك ويجيبك. طبعاً ما كنا نسوق يعني القيادة يعني بالنسبة للجيل الحالي فرج صراحةً يعني. أنا لو كنت أسوق كان ممكن إنه في أشياء كثير كان ممكن أسويها يعني داخل المملكة، مو شرط إني أنا أطلع خارج المملكة. وبس والله يعني هذه الأشياء يعني التحديات هي يعني اللي تفرق صراحة، تفرق كثير بينك وبين واحد في قبله أحد يوجهه. أنا كانت أكثر شيء يعني كانت أكثر مشكلة تواجهني التوجيه، وهذا أكثر شيء أنا الآن أنا كرست نفسي الآن يعني في تويتر وفي أي مجال، ممكن حتى في الإيميل. أنا أول كنت حاطة الإيميل حقي في تويتر بس الآن شلته عشان أنا مرة مشغولة وأخاف أني ما أقدر أرد على الناس. بس يعني أنا قررت يعني في نفسي أنه أنا لازم أساعد الناس، لازم أوجه الناس. يعني أنا عارفة، أعرف قد إيش متعب نفسيا أنه الواحد ما يلقى أحد يوجهه، ما يلقى أحد يقول له سوي كذا ولا لا تسوي كذا. أنت ممكن ما تفرض وصايتك صح على الناس، لكن ممكن تنصح توجه، والإنسان يكون عنده الخيار يعني. ممكن تعطي خلفية عن الموضوع يعني. أنا مثلا التخصص اللي أنا أدرسه حاليا أنا درسته في كلية الطب، أتذكر يمكن كورس أسبوعين ضمن تخصص الكيمياء الحيوي. فأنا ما أعرف ولا يعني أنا ما أعرف أصلاً كيف اخترت أني أنا أكون جيناتيسيست. سبحان الله يعني ما أقول لك إن هذا الشيء يعني أنا ما حاجي أكذب وأقول أنا من أول أبغى أكون جيناتيسيست، أنا من أول أبغى أكون يعني استشارية علم وراثة. أبداً هذا الشيء ما كان في بالي أبداً، لأني أنا أصلاً ما كنت أعرف إيش هو. لما جيت أنا تخرجت وجيت أقدم ما كنت عارفة أنا إيش التخصص اللي أنا بختاره، والله العظيم كنت تايهة. إحنا عندنا في سنة الامتياز يعطوك شهرين يسموها إلكتيف اللي هي الاختيارية، بحيث أنك تختار يعني تختار تروح تتدرب في تخصص أنت رغبتك بعدين تكمل فيه. فأنا طبعا كان طموحي مرة عالي، فاخترت واحد منهم نيورولوجي اللي هو علم طب الأعصاب، والتخصص الآخر كان طب أسرة. فرحت طب الأعصاب في المستشفى العسكري، وصراحة يعني تدمرت والله نفسيا، يعني عرفت وقتها أنا لا أنا ما أصلح أني أنا أكون نيورولوجيست أبدا.
عشان صعب ولا
لا النيورولوجي مو صعب،
ضغط
دراسيا ما هو صعب، مرة حلو ممتع وعشان كذا أنا اخترته، لكن في العمل ضغط مو طبيعي، ضغط نفسي فظيع. يعني الحالات كلها اند ستيج وما تقدر اصلا تسوي لا شيء يعني. وبعدين انا انسانه اتاثر نفسيا يعني، سبحان الله ترى النفسيات تختلف، فانا تعبت نفسيا، فانا قلت هذا التخصص ما يصلح لي. لما رحت طب الاسره استمتعت والله فيه، مره استمتعت وحبيته صراحه. ليش؟ لاني انا اقدر اشوف مختلف الاعمار، انا الفيرست لاين، انا اول وحده اشوف المريض، أنا اللي أشخص المريض وأحوله مثلا للتخصص المطلوب. ترى تخصص جميل جدا طب الأسرة اللي هو الرعاية الأولية. فسبحان الله يعني قدمت فيه وما قبلت، يعني سويت المقابلة في هيئة التخصصات، إحنا نسوي مقابلتين. أول واحد عاد ما أعرف صراحة إذا الحين النظام ما زال نفس الشيء، بس تسوي مقابلة في نفس الهيئة ويقولوا لك خلاص احنا قبلناك في التخصص، لازم تروح تجيب سبونسر اللي هو مستشفى يدربك ويعطوك مدة محددة يعني. فانت في هذه المدة تدور على المستشفيات في جدة وتسوي مقابلات وهم يصيروا السبونسر تبعك يعني. لو لا سمح الله ما لقيت سبونسر يروح عليك القبول ويعني تقدم السنة اللي بعدها. فأنا أصلاً ما قبلت أصلاً يعني خير شر، مو أنه مثلاً رحت أعطوني قبول ورحت مستشفى وما قبلوني، لا ما قبلت نهائي يعني في التخصص، وصراحة تحطمت يعني. بعدين لما شفت خلاص أنه ما في أمل كنت خلاص هقدم باطنة. وقتها كان الباطنة يعني نسبة القبول فيه عالية ومعدلي يعني كان كويس، فكنت واثقة يعني أنه أنا هنقبل. قدمت عندهم والحمد لله يعني قبلوني تخصص باطنة. بعدين بدأت رحلة البحث عن مستشفى، قدمت في العسكري بما أني اشتغلت عندهم، لأنه أنا كمان والدي عسكري أصلاً. فقدمت في العسكري، ما أعرف يعني يمكن ولا بس ما كنت مقتنعة ترى يعني إني أنا أروح العسكري، لأنه الضغط في الشغل هناك مرة فظيع يعني. لازم تيجي الساعة 7 قبل المورنينج ميتينج، ولازم تجهز الحالات، ومورنينج ميتينج يعني كان صراحة يعني ما أعرف إذا أنا أقدر أقول هذا الشيء، بس يعني المورنينج ميتينج كان جدا مرهق نفسيا. مع ذلك والله قدمت. الدوام كان من 7 إلى 5، بس مستحيل نطلع الساعة 5 يعني انسى الموضوع، عادي تطلع الساعة 8، عادي تطلع الساعة 9 في الليل. مو عشان هم يعطونك شغل كثير، لا عشان الحالات، يعني أنت لازم كل يوم تكتب نوت في ملف المريض، وما تقدر يعني تمشي البيت إلا وأنت مكمل النوت كلها.
هذا غير الأنكولز وغير وجع وغير.
طبعاً الأنكول، أنا أتذكر الأنكول في الشهر بس اللي أخذته في العسكري أخذت 8 أنكولات.
واو.
أيوة مرة كان مرهق صراحة، عشان كذا أنا يعني ما قدرت صراحة يعني أتخصص التخصص هذا، ويمكن كمان عشان إحنا كنا امتياز ما أعرف والله، بس والله مرة كان إرهاق فظيع. فقدمت في العسكري، قدمت في فهد العام، قدمت في الجامعي، إيش كمان قدمت فين والله ما أتذكر، ناسي مرة أسامي المستشفيات. المهم هذه يعني الميجر.
طب المعيدية ما كانت في بالك؟ يعني ما كانت يعني هل هي أنت تبغيها مثلا ولا ما؟
طيب بالنسبة للمعيدية كانت في فكرة سائدة إنه لا تقدموا على المعيدية، لأنه خلاص في ناس ممتازين already وalready معروفين عند القسم إنه هم اللي خلاص حياخذوا المعيدية، وإحنا ترى كنا نعرفهم، يعني إحنا نعرف إنه ما شاء الله فلانة ممتازة خلاص هي حتصير معيدة في القسم، يعني طبعا أنت تقدر تعرفهم ما شاء الله تبارك الله، يعني ناس مرة نشيطين وبصراحة كفؤ وصراحة يستحقون. فلما ينزل واحد بوزيشن للمعيدية مثلا في الباطنة، أنا عارفة أنا معدلي مثلا، عارفة أنه أنا معدلي ما حيخليني أقبل فيه، وعارفة أنه في بنات ما شاء الله أشطر مني، طب ليش أقدم؟ يعني فهمت قصدي؟ أنا ما أقول لك ما قدمت، قدمت معيدية باطنة ودخلت مقابلة بس عشان أنا أتدرب، عشان لو في، لأنه كان في بالي أنه لو في الفيوتشر فتحت معيديات في مدينة ثانية ممكن أقدم فيها، فكنت أبغى أخذ فكرة كيف المقابلة، كيف الأسئلة، عرفت أدرب نفسي نفسيا على الموضوع. وبس دخلت وكانت صراحة مقابلة جدا منطقية، كل الدكتورات طبعا أعرفهم وكلهم عارفيني، بس زي ما قلت لك سالفة المعدل، في ما شاء الله ناس معدلاتهم أعلى فهم الأكفأ، فخلاص يعني معروف أنه معلش يعني حيكون من غير المنطقي أنهم هم ما ينقبلوا في البوزيشن، فهمت قصدي؟ فأثناء المقابلة يعني كانوا يثنوا، يعني كانوا يقولوا أنه أنت مثلا أنت شخص كويس وإجاباتك كانت كلها ممتازة ورائعة وزي كذا، فهم مثلا يبينوا لنا أنه ترى هو بوزيشن واحد فالأفضلية حتكون أكيد للأفضل الأفضل، فخلاص يعني إحنا عارفين إنه مثلاً هذا البوزيشن أكيد حيروح لأكفى الكفء يعني الأعلى كفاءة يعني، وهذا الطبيعي صراحةً. فأخذت الخبرة من المقابلة وفادتني جداً في المقابلات اللي جات بعدها اللي هي في الهيئة في المستشفيات، والحمد لله يعني أنا انقبلت في الهيئة الباطنة، بعدين انقبلت في مستشفى العسكري وفي الجامعي، يعني كان عندي 2 سبونسرز واخترت منها واحد. طبعا اخترت الجامعي ما اخترت العسكري، لأنه كان يعني ضغط العمل صراحة مرة عالي، والصراحة اخترت الجامعي لأنه أنا أحب يعني الدكاترة هناك، دكاترة قسم الباطنة صراحة، وحسيت أنه أنا حتعلم هناك أكثر. يعني تقريبا هذه رحلة يعني اختيار التخصص. بعد كذا لما جيت أوقع العقد مع الجامعة، سبحان الله يعني سبحان الله، أنا ما أقول لك يعني صدفة صراحة اللي صار، سمعت من واحدة من زميلات الدفعة أنه في كلية طب جديدة في رابغ ويحتاجوا معيدين، فطبعا رحت فتحت الموقع ما لقيت صراحة ولا حاجة، فقلت خلاص خليني أروح بنفسي. رحت لسكرتير الكلية، سكرتير العميد، وسألته وقال لي نعم احنا فتحنا معيديات في كذا يعني وظائف في كذا تخصص. فلما قرأت التخصصات شفت تخصص الجينات الطبية، قلت هذا تخصص مرة أنا أتوقع أني أنا هستمتع فيه، يعني أنا أحب أني أنا أخوض تجارب جديدة، أحب أني أنا أتعلم شيء جديد. ما يعني كان في بالي قاعد أقول أنا خلاص ما أبغى أتعلم نفس الشيء، باطنة أطفال نساء ولادة، أبغى شيء أقدر أني أنا أغوص فيه، يعني شيء كذا أبغى أتعلمه يعني من جديد. كنت عارف أنه يعني تحدي، وطبعا أنا كنت راسمة خطة غير في دراسة الجينات، يعني أنا كنت أبغى أكمل بورد في أمريكا يعني، لأنه كانوا أخواتي هناك يعني يدرسوا، فقلت خلاص حختار أمريكا يعني لو قبلت.
أوكي، كيف بورد الجينات؟ كيف يشتغل؟ كم سنة؟ إيش فكرة؟ ما أدري، عندي خلفية عنه.
أيوة طبعا أنا لما خلاص قررت أني أنا أبغى جينات، خلاص بدأت أرسم الحلم، فرحت بحثت في أمريكا كيف التخصص زي كذا، في اللي هو يسموه combined program، بحيث أنك تدرس 3 سنين أطفال بعدين 2 سنين جينيتك clinical genetics. بس دائما الكومبايند بروجرامز في أمريكا highly competitive، يعني لازم تجيب مرة درجة عالية في اليوسيميلي اللي هو اختبار الرخصة الطبية الأمريكية. فقدمت على المعيدية، قدمت أوراقي، وأنا والله ما كان عندي 1% فكرة أنه أنا ممكن أقبل، لأنه كانوا مقدمين معي 11 وحدة لنفس التخصص، وكانوا كاتبين في المفاضلة أنه اللي عندهم آيلتس أو توفل خلاص يعني هذول لهم الأفضلية، وأنا ما كان عندي ولا واحد من الاثنين هذي، وما كان يمديني أصلاً أني أنا أختبر. فإيش رحت سويت؟ رحت حجزت اختبار التوفل وخديت، ولما جيت دخلت المقابلة قلت للدكتور أنه قال لي عندك توفل أو آيلتس أو أي اختبار اللغة، قلت الصراحة لا، بس أنا حجزت اختبار التوفل وهذا هو الموعد، وإذا حاب يعني تشوف لغتي ممكن نجري المقابلة باللغة الإنجليزية. قام قال لي متأكدة؟ قلت له إيه نعم متأكدة. قال خلاص يلا. وفعلا سوينا المقابلة، تقريبا كانت نص ساعة وكانت كلها باللغة الإنجليزية، ومرة انبسطوا وقالوا الإنجليزي تبعك ممتاز. طبعا أنا أقول لك يعني صراحة ما كان ممتاز زي دحين، بس أكيد كان ممتاز على وقتها بالنسبة لإني أنا freshly graduate. بس الحمد لله يعني كانوا جدا صراحة متعاونين. سألوني إذا أنا عندي قابلية إنه أنا أدرس برا، قلت لهم أخواتي يدرسوا برا وزي كذا. طبعا أنا خرجت من المقابلة وصراحة ما كان في بالي أبدا إنه أنا هنقبل، ورجعت البيت. وطبعا أنا بين نارين، أوقع العقد في الجامعي وألتزم فيه ولا أنتظر ويروح علي العقد، يعني مرة ما كنت عارف إيش أسوي. وطبعا أنت عارف يعني المعيديات تطول يعني عشان يعطوك القرار. فقالت لي واحدة يعني أشارت علي، قالت وقع العقد وتقدر تسوي انسحاب من البرنامج إذا جاتك المعيدية. وفعلا هذا اللي صار، يعني رحت وقعت العقد، وتقريبا قبل ما نبدأ بأسبوع جاني، يعني رحت طبعا أنا للسكرتير وقلت له يعني أنه أنت لازم تقول لي أنا ما أبغى أبدأ في البرنامج، يعني وألتزم فيه وبعدين أنسحب، يعني أحسن أني أنا أنسحب من البداية. فبس قال لي والله يعني الله يسعده صراحة، والله قال لي أنت المرشح الوحيد، بس ترى لسه يعني الموضوع مو رسمي. قلت خلاص أوكي. وتخيل يعني رحت وانسحب يعني من عقد الجامعة وأنا لسه يعني ترى مو أكيد. طبعا أمي زعلت مني وقالت إنه كيف دهين أنت ما أنت عارفة أنت لا هنا ولا هنا. بس سبحان الله يعني بعدها تقريبا أظن بأسبوعين أو 3 أسابيع خلاص أكدوا لي. بس تعرف أنت الرقم الوظيفي يأخذ وقت، فانتظرت لين جاني الرقم الوظيفي، وبعد كذا أتوقع أني على ما أعرف جلست أتوقع سنة بعدين طلعت ابتعاث. أيوه طلعت أمريكا طبعا أول شيء.
طب كيف كانت؟ هل 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 كانت الدراسة مثلا في أمريكا لما روحتي هل هل كانت زي ما أنت توقعتي؟ يعني أنت قلتي لي ما أعرف، هل أنت ورحتي لأخواتك؟
كانت أصعب من ما توقعت.
كيف حكيني؟
أنا طلعت قبل ما أتزوج أصلا، طلعت جلست سنة قبل الزواج. فطبعا ما رحت عند أخواتي، أنا رحت مدينة ثانية، هم كانوا في كاليفورنيا وأنا في شيكاغو.
كابلن ولا؟
كابلن يا. مرة كان حلو صراحة. طبعا أبغى أنوه كمان عن شغلة، أنه كانت هذه أول سفرة لي خارجية خارج المملكة، فأنا جاني كلتشر شوك مو طبيعي. يعني أنا في البداية تعبت مرة نفسيا وجاني هومسك فظيع. يعني تخيل أول مرة أسافر خارج المملكة وفجأة أروح شيكاغو، يعني كان بالنسبة لي الوضع مرة موتر. يعني ما كنت أعرف أتصرف ولا في حاجة، يعني كذا توهان مو طبيعي. فطبعا صارت لي يعني مواقف وأمور يعني ما الله به عليم صراحة، بس سبحان الله والله العظيم هذه المواقف هي اللي صقلتني، هي اللي خلتني بالقوة اللي أنا فيها اليوم. يعني اللهم لك الحمد. وقتها أنا أوكي صح تعبت نفسيا وكرهت الابتعاث وخلاص، حتى كنت على وشك أني أنا أنهي الابتعاث وأرجع، بس سبحان الله يعني الله أراد أني أنا أكمل. درست في البداية اللي هي كورسات الستيب 1، كانت جدا ممتعة وكانت تقدم بطريقة خرافية صراحة. منها أنا أقول لك أنه أنا عرفت أني أنا كنت أدرس غلط، منها أنا عرفت كيف أنه study smart not hard. فخلصت السنة ويعني حددت اختبار يعني حددت الاختبار حق ستيب 1 ورجعت السعودية. أيوة طبعا أنا ترى طلعت وأنا ملكة، فرجعت السعودية عشان أتزوج. بعدين لما رجعت السنة الثانية على أساس أنه أنا أختبر ستيب 1، ربي ما يسرها لي لأنه أنا دخلت في ظروف حمل ولادة. فطبعا كلمت يعني الملحقية أنه أنا ما أقدر أختبر، ويعني مشكورين صراحة تفهموا وضعي وظروف بنتي الصحية، لأنه هي جات مولودة ولادة مبكرة وجلست 3 شهور في العناية المركزة. فطبعا الملحقية قالوا لي خلاص اجلسي إلين بنتك تطلع. ويعني اللهم لك الحمد والله يجزيهم الخير صراحة، يعني تكاليف المستشفى وكل حاجة تم تغطيتها يعني من الحكومة، الله يجزاهم خير صراحة، لأنها كانت صراحة مبالغ خيالية. فالحمد لله اللهم لك الحمد. لما طلعت خلاص أنا رجعت السعودية وجلست سنتين، ما أبغى أدرس ولا أبغى أسوي ولا حاجة. أتوقع يعني والله أعلم أنا أنا ما شفت دكتور ولا شخصت ولا تشخصت ولا شيء، بس أنا أتوقع أني أنا كنت أمر في فترة اكتئاب، لأنه أنا ما شفت دكتور هذيك الفترة، بس أنا أتوقع أنه أنا كنت أمر في مرحلة اكتئاب، لأنه أنا كرهت كل حاجة وما أبغى أدرس ولا أبغى أسوي شيء. فعشان كذا أنا تأخرت سنتين يعني. بعدين كذا يوم من الأيام كذا صحيت على نفسي يعني وقلت أنا لازم أشوف حل لوضعي. طبعا الجامعة كلهم يعني عارفين بظروفي وزي كذا ومرة متفهمين. طبعا العميد قال لي ليه ما تروحي تكملي ماستر ودكتورة، خلاص انسي انسي ليوسيميلي انسي امريكا. فالله يسعده يعني صراحة أعطاني يعني فكرة ثانية وقال لي ترى مو كل شيء يعني في الطب لازم تكوني ما لازم يعني تكوني كلينيشن، بالعكس خذي ماستر ودكتوراه، أنت تخصصك تخصص جميل تقدري تاخذي كلينيكال وتقدري تاخذي أبحاث. فقلت له خلاص شارك وهداية الله. قال لي اختاري يعني أي بلد لا تشيلي هم. فاخترت بريطانيا وبدأت يعني استعد، قرأت الشروط تبع الجامعة وزي كذا، اختبرت الآيلتس والحمد لله جبت الدرجة من أول مرة، لأنه صراحة ما كنت متحملة يعني نفسيا إنه أنا كمان أفشل إني أنا ما أجيب آيلتس، كان ممكن يأثر علي نفسيا زيادة.
طب هل 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 كان اختيارك لبريطانيا مبني على تصورات مسبقة نصيحة أحد؟
لا والله
كده بس
لا والله أنا فكرت إنه أنا خلاص ما أبغى أروح مكان بعيد، وبيني وبينك يعني خلاص ما أبغى أمريكا، يعني ما تعرف اللي خلاص تنسد نفسك من مكان، يعني نفسيا ما كنت مستعدة إني أنا أرجع أخذ تجربة أمريكا. هذا السبب. السبب الثاني أكون صريحة يعني ما كان لي مزاج أختبر اختبارات أمريكا المعقدة والطويلة. خلاص أنا صحيح، فأنا خلاص I just wanna start، يعني أنا خلاص أبغى أبدأ، لازم أبدأ، يعني أحس أني خلاص ضيعت وقت كثير. فلما شفت بريطانيا أنه بس يبغوا درجة IELTS عالية تقريبا 6.5 كان المطلوب للماجستير، شفنا جامعة أنا وزوجي بحيث أنه يكون فيه تخصصه وتخصصي، وقدمنا عليها والحمد لله يعني طلعت في عام 2016 درست الماجستير في جامعة أبردين. كانت تجربة حلوة صراحة. أوكي كانت ضغط وكذا بس تعلمت فيها مرة كثير.
أظن لما جيتي من أمريكا لبريطانيا كان في تغير يعني ككل شركة مش عارف مين يعني الحياة بصفة عامة. كيف كانت بريطانيا؟ كثير من الأشخاص ما أعرف، أنا ما أدري يمكن أنت تتفقي وتختلفي، يقول لك بريطانيا بايخة مقارنة بأمريكا، ما أعرف إيش رأيك؟
أنا حبيت بريطانيا أكثر صراحة.
عجيب ليش؟
إيه يعني أنا شخص هادئ وأحب الهدوء وأحب أحب المدن الصغيرة، ما أحب الصخب والإزعاج، ما أحب ناس كثير، تزعجني يعني يزعجني المكان المزدحم، يزعجني إنه في كذا ناس مرة كثير. هذا شيء. الشيء الثاني في أمريكا الناس يعني ما أعرف صراحة ما هم respectful زي هنا، يعني أوكي هنا في عينات ما نختلف، بس يعني أغلب الناس very respectful ويعرفون البيرسونال سبيس. في أمريكا أنا ما شفت هذا الشيء صراحة، يعني البيرسونال سبيس ممنوع، يعني مو يعني انساه، سواء في الباصات في المحلات. The way of living عجبني هنا أكثر في بريطانيا الصراحة، يعني خلاص أنت عارف إيش تسوي، كل شيء مرتب. يمكن أنا عشان كنت في شيكاغو أنا ما أعرف صراحة، فعشان كذا يعني ما أقدر أحكم، بس أنا حبيت بريطانيا أكثر. حتى نفس الكلتشر حقتهم حلوة كذا تاريخية، فيها تراث، فيها تاريخ، ما أعرف يعني أنا أحب زي كذا، أحب هذه الأشياء صراحة. أنا زوجي يختلف معايا يعني يحب أمريكا أكثر، بس أنا أحب بريطانيا أكثر.
يمكن ما أعرف، بس عدد كبير من الأشخاص اللي أنا أعرفهم اللي كانوا في أمريكا وجوا هنا ما هي عجبتهم، ما أدري يعني لأسباب مختلفة، لكن
صحيح حتى أنا يعني
وفي العكس
أعرف ناس كثير حبوا أمريكا أكثر. صح.
جميل. طيب حكيني على الدكتوراه، كيف كانت؟ يعني أنت الآن الحمد لله في مرحلة الكتابة، in general أول شيء أبغى أعرف كيف الضغوطات النفسية في فترة الدكتوراه، بحكم أنك أنت يعني مرت التجربة شبه صعبة يعني، أو بشكل أو بآخر كانت صعبة في فترة تحضيرك اليونسي المئلي والأمور هذه. هل كانت ضغط الدكتوراه بالنسبة لك، هل كانت صعبة بشكل أو بآخر؟
لا، الدكتوراه مرة يعني صراحة ممتعة وجميلة، وإذا كان عندك مشرف وفريق عمل متعاون حتستمتع، يعني حتستمتع بالمرحلة. بدأت أحس بالضغوطات بعد كورونا. ليش؟ لأنه في كورونا يعني توقف العمل لمدة سنة في المعامل، فبالتالي إحنا يوم يفرق عندنا في التجارب، يوم يفرق فما بالك سنة. فتوقف سنة عن المعامل يعني تعطيل فظيع للخطط اللي أنت حاطها. فلما جيت أنا بعد كورونا وفتحوا خلاص المعامل، لما فتحت المعامل أنا كنت يمكن في الشهر السادس حامل، فضغطت على نفسي ورحت لأنه I have to، ما عندي أي خيار ثاني. فجلست تقريبا أشتغل إلين شهر تقريبا بداية الشهر الثامن، بعدين وقفت معمل لأنه خلاص يعني ما كنت أقدر صراحة أنا أروح. هذا الشيء كمان عطل شغلي. فالضغوطات في الدكتوراه عادة يعني تكون من ظروف شخصية أكثر من إنها من الدكتورة نفسها. يعني أنا بالنسبة لي ظروفي الشخصية هي اللي يعني أثرت على التقدم، هي اللي أثرت علي نفسياً. بس كدكتورة نفسها كبحث لا والله، بالعكس كان جميل وأنا مرة استمتعت فيه.
عشان كده يمكن التباين مرة كبير بين الناس. في أشخاص يجيك يقول لك دكتورة كانت رائعة بكل تحذافيرها بكل شيء فيها، ويستغرب صحيح. من الأشخاص اللي يقول لك إنها صعبة أو إنه يكون يعني ثقيلة لحد ما. وفي أشخاص تجي يقول لك لا الدكتوراه زي الزفت، هذه الدكتوراه هذه شيء سيء، أنا ما انبسط فيها والحمد لله أنها عدت. ويستغرب من أشخاص اللي يكونوا يقول لك إنها تجربة سعيدة، مع إنه هي زي ما أنت تفضلتي هي 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 تعتمد على الظروف الشخصية حقتنا، يعني
تعتمد على كل إنسان وظروفه وحياته، كمان تعتمد عليك أنت كشخص كيف تقبلك للأمور، كيف تقدر تتجاوزها. يعني ما تقدر أنت تعمم فكرة على كل الناس. إحنا حتى في كلية الطب تعلمنا أنه هذا الدواء ممكن ينفع مع شخص ممكن ما ينفع مع الشخص الثاني. ما تقدر تعطي نفس الدواء لكل الناس، نفس الفكرة، ما تقدر تعمم تجربة معينة على كل الناس. يعني ما تقدر تقول الدكتوراه جميلة خلاص انتهى. لا، الدكتوراه مرحلة من حياتك أنت هتعيشها من 4 إلى 6 سنوات. أنت حتعيش هذا الأيام وهذه السنوات تشتغل على بحث. خلال هذه الأيام والسنوات أكيد حتصير لك ظروف، أكيد حتتعرض لأشياء. أنت إنسان في النهاية، ممكن تمرض، ممكن أحد من أهلك يمرض، ممكن أطفالك، ممكن في ناس لا سمح الله يعني الله يجبر خاطرهم صار عندهم حالات وفاة. فكل إنسان تجربته مختلفة. يعني الإنسان سبحان الله ما يقدر يعني يجي يحقر من شخص انه اوه هذا ايش بو كذا يقول انه الدكتوراه صعبه. لا والله بالعكس كانت سهله. لا حد يضحك عليكم يقول لكم الدكتوراه صعبه. انا اشوف يعني حتى في تويتر تغريدات كثير زي كذا من دكاتره يعني كبار يعني يتكلمون انه لا حد يضحك عليكم ان الدكتوراه صعبه، وفي ناس يحبون يهولون ويكبرون الموضوع. لا بالعكس، كل انسان يشارك تجربته الشخصيه. انا كمان في نفس الوقت اقول لا تاخذ كمان التجارب السلبيه وتقيسها على نفسك. خوض التجربه انت بنفسك، استمتع فيها، تعامل مع المعطيات زي ما تجي. لا تستبق الاحداث، لا تقول اوه الدكتوراه صعبه انا ما اقدر عليها. انت ايش دراك؟ انت عمرك ما جربتها. طيب جرب. ما في انسان يوصل لمكان بدون ما يطيح مره ومرتين وثلاثه. سبحان الله، انا ما في شيء في حياتي خططت له وصار زي ما انا خططت، والله العظيم. يعني أنا في أشياء أنا ما خططت إني أنا أدرس دكتوراه في هذا المجال، ما كنت مخططة إني أنا أروح أدرس دكتوراه في أمراض الشبكية أبدا. أنا كنت أبغى بحث في الجينات، أبحاث الجينات لها مجالات عديدة، في أبحاث سرطان، في أبحاث أمراض الدم، في أبحاث أمراض العيون، في أمراض القلب، تخصصات جدا كبيرة. لكن سبحان الله الله ساقني لهذا التخصص، ولما أنا جيت سبحان الله درسته حبيته بشكل مو طبيعي، وحسيت فعلا أنه هذا أنا يعني ربي رايد لي أني أنا أتخصص هذا التخصص عشان أنا يكون لي أثر في هذا المجال. فالواحد يعني خلاص يعني يتوكل على الله، يعقلها ويتوكل، اقدم والله اقدم على الشيء وشوف ايش يصير معك وتعامل معاه في وقته. ودائما انا اقول يعني لما تصير مشكله لا تجزع وتحس انه خلاص الدنيا كلها انتهت، دام انك انت بخير واهلك بخير وصحتك بخير خلاص كل مشكله في الدنيا لها حل. اجلس مع نفسك وحلها، في يدك انك انت تقدر تحلها حلها، ما قدرت شاور اسأل سوي كل اللي في يدك، ما قدرت خلاص هذه المشكلة ما لها حل، شوف اللي بعده، لا توقف عند نقطة معينة. يعني أنا والله العظيم كنت صراحة شخص مختلف عن اللي أنا فيه الآن، بس الحياة أوكي أنا الحياة علمتني the hard way، بس تعلمت وعرفت أني أنا أقدر كل حاجة، أقدر الشيء الصغير قبل الكبير، وانبسط باللحظة وانبسط بإنجازاتك مهما كانت صغيرة، لأنه الإنجازات الصغيرة هي يعني هي بداية الإنجازات الكبيرة.
رائع رائع والله، أنا أتفق معك كثير، يعني بغض النظر إيش كان الإنجاز كلنا نستحق إنه إحنا نفرح فيها وننبسط إنه إحنا سويناها. بس انا تحمست اعرف اكثر عن تخصصك، طالما انت ما كنت مخططه له مع ذلك عجبك والان انت تقولي جدا مستمتع فيه. لو تقدر تدينا كده يعني صوره عامه، ايش عنوان البحث حقك، عن ايش بتسوي، فين وصلتي فيه الان، يعني عن هذه الامور.
ايوه طيب، انا عنوان البحث حقي عن اللي هو احنا نبغى نبحث عن طرق جديده لتشخيص الطفرات الوراثية المسببة الأمراض الشبكية الوراثية، بمعنى أنه فيه بعض الجينات المسببة لأمراض الشبكية صعب أنك أنت تعمل لها تحليل تسلسل جيني. يعني ممكن مثلا تسوي لها تحليل التسلسل الجيني وتجي تلقى القراءات ما في ولا شيء، صفر. فإحنا إيش بنسوي؟ بنحاول نوجد طرق أخرى بديلة عن الطرق اللي هي المعتادة حالياً، بحيث أننا نستطيع نقرأ خلال هذا الجين. ليش؟ لأن هذا الجين يسبب أكثر من 70% من الأمراض الشبكية الوراثية اللي هي تورث للرجال فقط، يعني يسموها X-linked، اللي هو بحيث أنه الأم تحمل طفرة تورثها لابنها. فإحنا لما نلقى هذه الطريقة كذا إحنا بنساعد على تشخيص ما يقارب 70% من الحالات. إيش معنى هذا الكلام؟ لما تحدد الطفرة الوراثية هذا يساعد كثير في إيجاد علاجات جينية بإذن الله في المستقبل، لأن أول خطوة في العلاج الجيني معرفة الطفرة الوراثية. هذا بشكل عام يعني تخصصي. أنا أخاف صراحة أنه أنا أتكلم بزيادة وأقول كلام يكون صعب على العامة أو ما يفهموه.
طب إيش الحاجات اللي تعتبر مثلاً challenging في أو تحديات تعتبر؟ يعني لو مثلاً فرضنا أنه في شخص حابب يبدأ في بحث مقارب من هذا البحث، يعني إيش الجاب اوف نوليدج اللي الآن لا تزال يعني الناس بيدوروا فيها؟ إيش الحاجات الهوت توبيك في الموضوع ده؟
علم الجينات بالنسبة لأمراض العيون ما زال يعني ترى ما زال جديد، يعني الطفرات الوراثية ما هي كلها مكتشفة، يعني تقريبا اللي مكتشف يمكن ما يزيد عن 20 ل 30%، يعني إيه فيعني فيه حتى في الآن ما زال في جينات جديدة قاعدة تظهر. يعني أنا قبل أمس كنت بقرأ فلقيت جين جديد يعني له علاقة، اكتشفوا له علاقة بأمراض الشبكية الوراثية. فهو أصلاً العلم هذا ما زال يعني جديد، إلا ما هتقرأ، إلا ما هتلاقي جاب، إلا ما هتلاقي نقطة تحتاج زيادة بحث، إلا ما هتلاقي شيء. أصلاً ممكن أنت تيجي تأخذ عينة عينات مرضى يعني بأمراض الشبكية الوراثية وتبدأ تسوي لها تحليل تسلسل جيني، وفجأة تكتشف طفرات جديدة مثلاً في الشعب السعودي مثلاً.
طب إيش يصير لما أعرف إنه مثلاً في طفرة معينة في مجموعة من الأشخاص، كيف إيش أقدر أسوي فيها؟
تقدر مثلاً تدخلهم في ترايل للجين ثيرابي. يعني أنا ما أفهم كثير في الجين ثيرابي صراحة في العلاج الجيني، بس يعني اللي هو الجين إديتينج عن طريق التقنيات المختلفة اللي موجودة، إنهم يبدأون يعدلون جينياً اللي هو الطفرة هذه مثلاً، خلاص هو عارف فين مكانها يقدر يستهدفها بذاتها. يعني مثلاً الدكتور فوزان الكريع هو يعني البايونير مثلاً في المجال هذا في السعودية، فهو اللي ماسك الأبحاث هذه، والآن أتوقع أنه عنده ماسك ترايل جين ثيرابي بس على اللي هو جين اسمه MERTK. فأي نعم، هذا شيء مرة جميل. فأنا أتوقع أنه هو اختار هذا الجين دكتور فوزان بناء على العينات اللي هو اشتغل عليها، لقى أنه مثلاً أنه هذا الجين منتشر بكثرة في السعودية، أو هذه الطفرة منتشرة بكثرة في السعودية فاستهدفها.
يعني هذا هو يعني ممكن هذا الجين هو المسبب لمرض معين مثلاً، صح؟ ولا؟
إيه نعم.
طيب
صحيح،
أنا لما أعرف إنه مثلاً الجين الفلاني هو السبب في المرض الفلاني، طيب هل أنا أقدر إنه أنا مثلاً الشخص قبل ما يتولد، يعني مثلاً لو أنا جبت الأب والأم وعرفت انهم هم عندهم الجينات هذه اكسبرست بطريقه معينه، هل انا صحيح اقدر اسوي حاجه اخلي اطفالهم ما يصابوا باي امراض مثلا معينه جينيه؟
اول شيء انك انت تسوي تحليل جيني لاي احد، يعني لاي اثنين يتزوجوا بما يخص امراض العيون الوراثيه، اتوقع هذا شيء اصلا ما هو موجود. يعني عادة ما يسووه إلا لما يكون أصلاً في family history، يكون في تاريخ عائلي. بس إنك أنت تجيب أي أحد مثلاً كذا randomly وتسوي له التحليل، هذه يعني مستحيل أحد يسويها، لأن أصلاً التحليل ما هو رخيص يعني. فعادة الناس هنا في مثلاً في بريطانيا إذا كان عندهم تاريخ عائلي يسووا لهم تحليل للطفرة هذه مثلاً اللي موجودة في هذه العائلة، وإذا وجدت خلاص يتم تثقيف الوالدين عن هذه الطفرة، وأنه حيجيكم يعني مثلا لو هي الطفرة متنحية خلاص يقولوا للأم والأب أنه ترى احتمال أنه يجيكم طفل مصاب 25%، واحتمال أنه يجيكم أطفال حاملين للمرض 50%، فيبدأ تثقيفهم في هذا الموضوع. فهم لهم الخيار، إذا هم يبغوا ينجبوا خلاص هم عندهم خلفية كيف حيتعامل مع ولدهم لو جاء مثلا مريض يعني أو أعمى، هو أصلا هذا المرض يأثر يسبب عمى يعني في النهاية. عادة يجلس لين يصير عمره 30 سنة بعدين يبدأ يظهر عنده العمى. فبعضهم يقول لك خلاص عادي لين يصير عمره 30 سنة نشوف. بعضهم أصلا تحس إنه ما يقتنع مثلا، بعضهم لا يقول لك انه خلاص يروحوا يتجهوا للاي في اف بحيث انهم يختاروا مثلا البويضات او
الاي في اف اللي هو التخصيب الصناعي،
اي في اف اللي هو الان فيترو فيرتلايزيشن اللي هو الطفل الانابي. ففي خيارات كثيره، وطبعا اتوقع اللي هم الجيناتيك كونسلرز اللي هم المرشدين الوراثيين هم المسؤولين عن تثقيف الأهالي وتوضيح الصورة لهم بحيث أنهم يعطوهم الخيارات كلها، وفي النهاية الخيار للوالدين طبعا.
يعني أنت
ما في إجبار،
أنت بشكل أو بآخر ما أعرف، أنا حاعيد الكلام إذا أنا غلط وقفيني. أنت في 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 زي ما يقولوا في الجبهة الأولى، أنت بتحاولي تعرفي إيش الجينات اللي مسببة لبعض الأمراض اللي في الشبكية في العين. بعدين لما نعرف الكلام هذا تروح لمثلا لحقون السياسات الصحية ومش عارف مين، نزلوا قرارات معينة مش عارف مين كذا. بعدين تروح بعدين لمثلا لحقون ما أعرف كلينيكال ترايلز أو شيء زي كده، يحاولوا يسووا شيء مثلا جين ثيرابي، جين إيديتينج، whatever how they gonna utilize it and so on. بعدين آخر شيء تروح للمريض أو للمريضة ويحاولوا أنهم يلاقوا له علاج أو يساعدوا أو يوعوا أو كذا، صح؟
صحيح صحيح. يعني إحنا أول شيء إحنا اللبنة الأساسية، يعني إحنا لازم إحنا اللي يعني بإذن الله أوراقنا العلمية وتحديد الطفرات هي اللي هتساعد أي أحد يبغى يجي يبدأ ترايل في الجين ثيرابي. هي اللي كمان تساعد الأطباء بعدين عشان يوصلوا للتشخيص السليم، لأن تحديد الطفرة الوراثية هو اللي يعطيك التشخيص 100% بدون أي تكهنات. زي مثلا ما أدري يعني إذا أنت سمعت عن العلاج الجيني اللي جابوه في مستشفى الملك خالد التخصصي لجين RPE65.
لا حكيني عنه.
فيه علاج جيني الآن واشترته المملكة العربية السعودية، وتم إعطاء بعض المرضى في مستشفى الملك خالد التخصصي. طبعا سعره في بالملايين، يعني سعر العلاج اللي هو تم حقن الشبكية بهذا، يكون زي الفيروس حامل. طبعا فيروس معدل وراثيا يحمل الجين المعدل اللي هو الـ RPE65، بس طبعا هذا العلاج الجيني محدد بطفرة معينة، يعني لازم المريض يكون يحمل فقط هذه الطفرة عشان يقدر يستفيد من العلاج. لأن في ناس صار عندهم لبس، يعني أنا أتذكر أول ما طلع كانت تجيني رسائل على الخاص من أشخاص مصابين بنفس الجين اللي هو الـ RPE65، فكانوا يقولوا يا دكتورة أنا رحت لهذا قالوا لي ما ينفع لك. قلت له طيب يمكن أنت الطفرة اللي موجودة، أوكي صح هو نفس الجين، بس ممكن أنت تحمل طفرة أخرى مختلفة عن الطفرة اللي وجدوا لها العلاج. فسبحان الله يعني في اثنين في السعودية رجع لهم البصر من هذا العلاج الجيني. طبعا كله بفضل الله ثم فضل الأبحاث في علم الجينات الأمراض الشبكية الوراثية.
طب خليني أسألك سؤال حق نظرية مؤامرة. هل ممكن أنا أحقن شخص بفيروس برضو معدل جينيا أخليه يتعمي، أو عكس العملية هذه؟
يعني أنا اللي أنا فاهمته يعني إنه تقدر أنت تعدل جينيا أي شيء، يعني أي شيء تقدر تسويه له تعديل جينيا. يعني أنا طبعا ما هو تخصصي ولا هو مجالي الهندسة الجينية أو الهندسة الوراثية، بس يعني عامة الجين إديتينج ترى مجال جدا جدا يعني ما تقدر تخليه مفتوح. يعني لو كل من هب ودب جاء وسوى جين إديتينج it's gonna be a disaster صراحة. وترى مرة أخلاقيا مهم، وأصلا في بروتوكولز عشان أنت تبدأ تسوي جين ثيرابي، ولازم وفي اشتراطات، يعني حتى في أنواع معينة من الفيروسات اللي مسموح دوليا إنها يتم التعديل عليها جينيا. يعني هي أنواع معينة أنا ما أقدر صراحة أقولها لأنه ما حد حيفهم أصلا أنا إيش قاعد أقول وإيش قاعد أخربط صراحة. فهي في أشياء محددة، إيه صحيح طلاسم، فهي أشياء محددة يعني معروفة، وأتوقع أغلب علماء الوراثة يعني يعرفونها، يسمونها اللي هو الفيرال فيكتور، يسمونها اللي هو ناقل فيروسي. طبعا فيه يعني انا لو بتكلم عن الجين ثيرابي ما حيكفي الصراحه الوقت، هو مجال مره كبير ترى، ومو بس يقتصر على انك انت تعدل الطفره. يعني انا امس قاعده اقرا في هذا الشيء، عالم والله مره عالم مختلف صراحه. يعني حتى الان في ادويه يعني بتساهم في علاج الامراض الشبكيه الوراثيه قاعدين شغالين عليها.
هل ممكن دواء يؤخذ يعني بلاشي حقنه او بالابره وكذا.
اي نعم انا امس قرات هذا الشيء بس صراحه ما تعمقت فيه يعني عشان ما ابغى افتي ولا ابغى يعني، بس يعني قرات ان هم سووا دواء اتوقع انه يشتغل على الريتينول اللي هو فيتامين اي اللي في العين، فمثلا اذا كان هذا الجين ياثر على هذا، طبعا الفيتامين اي معروف انه مهم للنظر اللي هو الريتينول، فهم اتوقع يعني اللي فهمته من اللي قراته انه هذا الدواء زي اللي يسوي ميك اب للفيتامين اي اللي موجود في العين زي يعوضه، فيصير المريض ياخذ هذا الدواء لايف لونج يعني مدى الحياه.
يعني ممكن بعد مثلا بعد 50 سنه 100 سنه من اليوم واحد يكون نظره ضعيف ياخذ حبتين زي البنادول خلاص؟
مو أي أحد نظره ضعيف، مو أوكي. أي أحد لازم يكون في تشخيص صحيح ويكون عارفين إنه السبب هو هذا الشيء. يعني أنت ما تقدر تأخذ دواء كحل دواء صداع صح؟ فهي نفس الفكرة يعني لازم تكون عارف إيش التشخيص عشان تقدر تعطي الدواء. طبعا هذه كلها أصلا ما زالت أندر يعني trials بس طبعا أنا جالسة أقرأ فيها عشان يعني الرسالة وعشان يعني مناقشتي ممكن يعني يسألوا فيها وزي كذا، بس يعني كأنها إنها شيء يعني ظهر، ولا الشيء الوحيد اللي ظهر اللي هو علاج الـ RPE65 ولطفرة معينة يعني مو لجميع الطفرات.
والله شيء رائع جدا جدا جدا. أنا جدا سعيد بالمعلومات هذه. بس قبل ما نختم للأشخاص اللي لسه معانا الآن، يعني دحين إحنا دخلنا عدينا الساعة، إيش حابة تقولي لهم؟ إيش حابة تختم الحلقة لها؟ وإيش حابة توجي لهم برسالة في النهاية؟
والله أنا دائما أقول يعني دائما أنا هذا حتى لنفسي، لا تحمل نفسك فوق طاقتها ولا تضغط على نفسك ولا تقارن نفسك بالناس، أنت لحالك بظروفك بوضعك أعلم بنفسك وقدراتك أكيد مختلفة، يعني الله سبحانه وزع القدرات، فلا تقارن نفسك ولا تحس نفسك أنه أنا تأخرت، أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل أبدا. أنا من الناس اللي أنا كل صحباتي الآن استشاريات ما شاء الله تبارك الله، وكنت دائما ألوم نفسي وعاتب نفسي إنه أنا ليش متأخرة، أنا بعدين قلت لا أنا كذا أنا قاعدة أزود الستريس على نفسي، ما ينفع هذا الكلام، هم لهم ظروف وأنا لي ظروف، وكل إنسان بالنهاية ترى رزقه مكتوب، كل إنسان في النهاية حياخذ نصيبه من هذه الدنيا ما ينقص منه ولا شيء، بس حنوا على نفسكم وحبوا نفسكم وسووا اللي عليكم وبإذن الله ربي حيكرمكم.
الله يعطيك ألف عافية يا رب. شكرا لك دكتورة على وجودك معي اليوم وتشريفك لي البودكاست وإعطانا هذه التجربة الرائعة وتلخيصها لنا في هذا الوقت. الله يعطيك ألف عافية وشكرا لك على وجودك معي اليوم.
الله يعافيك، وأنا أشكرك يا أستاذ حمزة أنه أنت أعطيتني فرصة أني أنا أشارك الناس جزء يعني من قصتي، ما هي قصتي كاملة، وأتمنى يعني أنها تلهم ناس كثير.
الله يحفظك يا رب ويوفقك إن شاء الله، وأنا متأكد من ذلك.
شكرا أستاذ حمزة، شكرا لك العافية يا رب.
شكرا لكم أعزائي المستمعين على تخصيص هذا الوقت للاستماع للحلقة، إذا ناسبتكم وعجبتكم شاركوها مع الناس، مع الأشخاص اللي ربما تعتقدوا أنها تناسبهم وتعجبهم، سووا لي سبسكرايب في البودكاست، اتركوا لي تعليق إذا كنتم تستعملوا آيفون وتستعملوا الأبل بودكاست، ترى مرة حيفيدني مرة كثير، سيبوا ريفيو، حطوا 4 5 3 1 وريفر التقييم للحلقة، واكتبوا ريفيو سواء عجبتكم ولا ما عجبتكم، أنا حكون جدا ممتن لسماع آرائكم. ضيفوني في تويتر فونوغراف أو الحسابي حق حمزة، إيميل موجود إذا عندكم اقتراحات لضيوف رهيبين مواضيع معينة، أنا جدا حكون سعيد بالتواصل معكم. شكرا لكم، إن شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد. الله يحفظكم، مع السلامة.